23. اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده جراء تعرضهم لانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين بقوة للاحتلال مؤلفة من 10 جنود وإيقاعها بين قتيل وجريح في رفح، موضحة أن مقاتليها استدرجوا القوة إلى عبوات معدة مسبقا تم تفجيرها فور وصول الجنود إلى الموقع. في سياق متصل أكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة لجيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق رفح بقذيفتين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الكيان. أصدرت 6 دول أوروبية بيانا مشتركا بشأن إعلان الاحتلال توسيع الحرب في غزة واحتلال القطاع والبقاء فيه، مؤكدين أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا خطيرا. بيان لكل من أسبانيا والنرويج وإيرلندا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وأيسلندا اعتبر أي تصعيد عسكري إضافي في غزة قضية ستفاقم الوضع الكارثي بالنسبة لأهالي القطاع، مضيفا أن الهجمات ستهدد حياة الأسرى الإسرائيليين أيضا. ودعا البيان كيان الاحتلال إلى رفع الحصار عن غزة، واصفا ما أعلنه الكيان بأنه تجاوز جديد للحدود من قبل تل أبيب. اعتبرت منظمة العفو الدولية مساعي كيان الاحتلال لترحيل الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة جريمة حرب، وطالبت المنظمة كيان الاحتلال بالتخلي فورا عن أي خطط للضم والترحيل القسري لسكان غزة، مشددة على أن حكومة الكيان تستخدم قضية الأسرى ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد الأهالي في القطاع. يشار إلى أن تسريبات من داخل كيان الاحتلال ذكرت أن تل أبيب صدقت على خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا بينهم طفل خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال ركزت حملتها على قلقيلية والخليل ونابلس، مشيرة إلى تحطيم محتويات منازل الأهالي والعبث بها خلال حملات الدهم. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وقاموا بأداء طقوس تلمودية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. هذا وتمارس سلطة الكيان سياسة التضييق على فلسطينيي الضفة وتحويل المنطقة إلى نقاط شبيهة بالسجون بسبب اتباع أساليب العزل. أعلن السودان قطع علاقاته الرسمية مع دولة الإمارات على خلفية اتهامها بدعم وحدات الدعم السريع بالمال والسلاح لقصف المدنيين. واستدعى السودان سفيره في أبوظبي عقب استهداف قوات الدعم بالطائرات المسيرة مستودعات الوقود والميناء والمطار الدولي في مدينة بورت سودان التي تعتبر مركزا مؤقتا للحكم. في سياق متصل اعتبر مجلس الأمن والدفاع السوداني الإمارات دولة عدوان، معلنا إغلاق سفارة السودان وقنصليتها العامة في هذا البلد. حول إعلان السودان قطع علاقاته الرسمية مع الإمارات لاتهامها بدعم قوات الدعم السريع نتوقف والتقرير التالي.
في خطوة كانت متوقعة قطع السودان علاقاته رسميا مع دولة الإمارات واعتبرها دولة معادية، كما استدعى سفيره في أبوظبي عقب استهداف بالمسيرات من قبل الدعم السريع طال مستودعات الوقود في مدينة بور سودان شرقي السودان وكذلك مطار بور سودان الدولي الذي علق رحلاته الجوية كاحتراز أمني وأيضا قاعدة عثمان دقن الجوية القريبة من المطار. كذلك طال القصف الميناء الرئيس للسودان وتحديدا الميناء الجنوبي المسؤول عن حركة البضائع من جميع دول العالم إلى السودان.
على أثر هذا العدوان المستمر غرر مجلس الأمن والدفاع الآتي: أولا إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان، ثانيا قطع العلاقات الدبلوماسية معها، ثالثا وأخيرا سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة.
وبالطبع ما حدث في بور السودان تتأثر به العديد من ولايات السودان، خاصة ولاية الخرطوم، ولكن من خلال جولاتنا لم تتأثر الطلمبات وتوفر الوقود دون أي معوقات حتى الآن.
يتابع سكان العاصمة الخرطوم تطورات الأوضاع بقلق شديد، خاصة وأن تواتر الأحداث طال العاصمة الإدارية بور السودان. ورغم تأكيد وزير النفط السوداني بعدم تأثر الولايات بإمدادات الوقود، إلا أن المواطنين احتاطوا للأمر وتداعياته بملء خزانات سياراتهم بالوقود.
يعني إحنا جوعنا، اتقطعت الإمدادات في فترة وأطفالنا جاعوا وكنا صامدين وسنظل صامدين إلى يوم الدين، وسنظل مع القوات المسلحة إلى آخر جندي، حتى لو بقى في بوت واحد واقف نحن هنكون واقفين معه.
ولا شيء في الشارع السوداني سوى الحديث عن المسيرات الاستراتيجية التي أصبحت تطال المرافق الخدمية في عدد من ولايات السودان المختلفة.
أكد مصدر باكستاني مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات جراء ضربات للجيش الهندي طالت عدة مواقع في البلاد. وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أعلن إسقاط دفاعات بلاده 5 مقاتلات عسكرية هندية ومسيرة واحدة، لافتا إلى أسر عدد من الجنود الهنود خلال العمليات. في غضون ذلك قالت الشرطة الهندية أن القصف الباكستاني على الشطر الهندي في كشمير تسبب بمقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين بعد هجوم أدى إلى مقتل عدة أشخاص بالشطر الهندي من كشمير، لتتهم نيودلهي إسلام آباد بضلوعها فيه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى في 4 مجازر للاحتلال في غزة خلال 24 ساعة. كتائب القسام توقع قوة للاحتلال بكمين في رفح، والكيان يقر بمقتل 4 من جنوده بالعملية. اعتقال 13 فلسطينيا إثر حملة دهم وتفتيش لجنود الاحتلال في الضفة الغربية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل ورحمته وبركاته.
أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء آخر يتجدد معكم من خلال حلقة جديدة من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، ضمن جولتنا بين أرجاء محافظة أصفهان عند مدينة أردستان، كي نتعرف على تاريخها وعادات أهلها وتقاليدهم، وعلى أكثر الأطعمة التقليدية انتشارا فيها، وهو ما يسمى بكاتشي قورمي. كما سوف نتحدث بالإضافة إلى ذلك عن أحد الأطعمة المتميزة لأهالي أصفهان، وهو دوغو كشفيل، أي الشنينة وأذن الفيل. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، تعتبر أردستان من مدن محافظة أصفهان في وسط إيران، وأهاليها من الفرس، حيث تمتد جذور لغتهم ولهجتهم في أقدم لغة إيرانية وهي اللغة الأفستائية، علما أن أهالي أردستان لا يستخدمون الكلمات الأجنبية في أحاديثهم إلا بندرة، وهم يسمون مدينتهم أرسون أو أردستون أو أسوم أو أسون في لهجتهم المحلية.
يمتد تاريخ أردستان إلى أكثر من 2000 عام، وينسب البناء الحالي للمدينة إلى الملك أردشير باباكان، مؤسس الأسرة الساسانية الحاكمة، والذي امتد حكمه من 224 حتى 242. وقد أدى التاريخ العريق لمدينة أردستان إلى أن يبرز لنا في كل ناحية من المدينة أثر تاريخي، وتضم أردستان زهاء 4000 أثر تاريخي وسياحي، حيث سجل 39 أثرا منها في قائمة أثار إيران الوطنية.
تعرف مدينة أردستان بأنها مدينة المآذن والخانات والمقابر والينابيع والبساتين، ومن بين المناطق السياحية التاريخية فيها مساجدها الجامعة وقنوات مون وأرونا ذات الطبقتين ومعبد مهر أردشير وخان ظفر بند وقصر سارهنغاباد وقبر أمير أويس.
يعتبر مسجد أردستان الجامع من المساجد الجميلة في محافظة إصفهان وإيران عموما، حيث يزينه الكثير من النقوش الجصية الجميلة. ومن الناحية التاريخية يعود هذا المسجد إلى العهد السلجوقي، ولكن التزيينات الجصية لمحرابه أنجزت في العهد الإلخاني، وقد بني هذا المسجد الذي يضم 4 أفنية جميلة على يد شخص يدعى أبو طاهر حسين سنة 553 و555 للهجرة، استنادا إلى التاريخ المنقوش على الإيوان الجنوبي للمسجد.
ومن ضمن المناطق السياحية التاريخية في أردستان قصر سرهنغ آباد، ويقع هذا القصر في قرية سرهنغ آباد، ويعود تاريخه إلى عهد ناصر الدين شاه القاجاري، ويطل هذا القصر على منظر جميل يتمثل في الجبل والنهر، ويقع حوله برج للرياح مكون من طابقين وحمام وطاحونة. يشتمل هذا القصر على 20 عمودا حجريا، ويشبه مبنى تشلستون في أصفهان إلى حد كبير، وهو من الناحية المعمارية مزيج من الفن المعماري في العهد الصفوي والعهد القاجري في إيران. شيد هذا البناء من الطين والآجر والخشب، ونلاحظ فيه تزيينات جصية في غاية الجمال. وكان هذا القصر موضعا لاستراحة الملك، وكان منطقة للصيد، وذلك في العهد القاجري.
كما أن طرازه المعماري هو مزيج من الطرازين المعماريين الصفوي والقاجري، حيث بني من الطين والآجر والخشب، ويتميز بواجهة مدهشة بفضل التزيينات الجصية والآجرية والخشبية المختلفة والنقوش النباتية التي تعلوه. وكانت أرض القصر منطقة للصيد في العهد القاجري وممشا صيفيا للأمراء.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الكرام، تعد أردستان مدينة فقيرة من حيث الغطاء النباتي، فمعظم مناطق هذا القضاء جافة وتفتقر إلى الغطاء النباتي، والسبب في ذلك وجود الكثير من التربة الصخرية والملحية والرملية، كما أن نسبة الأمطار في هذه المنطقة قليلة للغاية ونسبة التبخير عالية، وقد أدت هذه الأسباب إلى أن يكون الغطاء النباتي في هذا القضاء على شكل سهوب صحراوية.
ومع ذلك فإن أهالي أردستان المزارعين يسعون لأن ينتجوا محاصيلهم الزراعية من خلال استخدام الري التقليدي ليسدوا احتياجات أهالي مدينتهم، ومن بين المحاصيل الزراعية في أردستان القمح والشعير والمحاصيل الصيفية والبذور الزيتية وأنواع أشجار الفاكهة مثل التين والعنب والتفاح واللوز والفستق والجوز والرمان.
يستخدم أهالي أردستان محاصيلهم المحلية التي هي من إنتاجهم في المراسيم المختلفة مثل أيام النيروز وليلة يلدة التي هي أطول ليالي الشتاء، حيث تبرز لنا هذه المحاصيل بشكل مجفف على المائدة المتنوعة الأطعمة التي تقام في تلك المناسبات، ومنها التوت المجفف والجوز واللوز وورق المشمش والخوخ وكذلك البطيخ الأصفر والأحمر، حيث يدل ذلك على ازدهار القنوات المائية في العصور القديمة.
مستمعين الكرام، بعد أن تحدثنا عن المناطق السياحية التاريخية في أردستان والزراعة فيها، سنعرفكم الآن على أحد أكثر الأطعمة انتشارا بين أهالي أردستان وهو المسمى كاتشي قورمي. يعتبر هذا الطعام من الأطعمة المقوية بسبب احتوائه على البروتين واستخدام الكشك فيه، وهو مفيد لتقوية العظام ونمو العضلات، ويدخل في طهي هذا الطعام لحم الغنم والبصل والزبدة ومقدار من الكشك والبرغل والنعناع المجفف والكركم والفلفل الأسود والملح.
من بين المأكولات الأخرى التي تشتهر بها محافظة أصفهان ومدنها الطعام المعروف باسم دوغ وجوشفيل أو الشنينة وأذن الفيل، حيث يعتبر من الأطعمة الخاصة بأصفهان، يمتزج فيها طعمان هما الحلو والمالح. ومن الطريف أن نعلم أن هذين الطعمين يشبهان إلى حد كبير المغذي الذي يحتوي على السكر والملح ويؤدي إلى تنظيم ضغط الدم، ولذلك فإن هذا الطعام مفيد للأشخاص الذين يعانون من اختلالات في ضغط الدم. يتم إعداد هذه الأكلة كما تعد الزلابية ولقمة القاضي، وقد سميت بهذا الاسم جوشفيل لأنها تشبه أذن الفيل، حيث يتم تناولها مع شراب الشنينة أي الزبادي المخفوق مع الماء.
أيها الأفاضل، كل الشكر لكم على حسن متابعتكم، وكونوا بانتظارنا عند حلقة أخرى من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله تعالى وحفظه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. أنا محمد إبراهيم خليق معكم اليوم للإجابة على استفساراتكم الفقهية مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ طه آزادي. سماحة الشيخ، مرحبا بكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وحفظ الله جميع المستمعين والمستمعات.
مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مجددا مستمعينا، نواصل معكم حلقتنا من برنامج الاستفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزادي. سماحة الشيخ، السؤال الأول: كيف تطهر الألبسة المتنجسة التي يصبغ لونها الماء أثناء التطهير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. نرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات الذين يستمعون ويتابعون هذا البرنامج الفقهي المبارك. من أهم المواضيع المبتلى بها المكلف والمكلفة يوميا ودائما هو موضوع الطهارة ومراعاتها والاعتناء بالطهارة، لهو من صفات المؤمنين والمتقين. تفضلتم بهذا السؤال أنه كيف يمكن تطهير الملابس المتنجسة التي صبغ لونها بالماء أثناء التطهير؟ هنا قد أجاب العلماء بعدة الإجابات، فقالوا: إذا لم يتسبب انحلال لون الملابس في إضافة شيء إلى الماء فإنها تطهر فقط بصب الماء عليها. يعني هذه الثياب التي تغير لونها، أنتم تفضلتم في مفروض السؤال كيف يمكن تطهير الملابس المتنجسة التي صبغ لونها بالماء أثناء التطهير. واحد الآن تارتان يكون ثيابه قد تنجست بالبول أجلكم الله أو بالدم، فحينما أراد أن يطهرها بالماء صبغ لونها. خب، هنا السؤال: تارتان يكون قد صبغ لونها بلون النجاسة لون أحمر، تارة صبغ لونها من نفس الثياب فاختلط لون الثياب بلون النجاسة، تارة يكون تغيير اللون من خارج الثياب ومن خارج النجاسة. هنا حينما يقول إذا لم يتسبب انحلال لون الملابس في إضافة شيء إلى الماء فإنها تطهر فقط بصب الماء، يعني إذا تغير لون الماء أو لون الملابس من النجاسة نفسها، تخيل لنفترض لباس أبيض ووقع عليه دم وحينما كنا نغسله أصبح لون الملابس أصفر، هنا 100% هذا التأثير، تأثير اللون من النجاسة الحمراء أصبحت صفراء،
نجاسة الدم يعني.
نجاسة الدم. هنا اتضحت الصورة بهذا المثال أنه الملابس التي تغير لونها بالنجاسة فإنها يرجع وتغسل بالماء حتى يذهب هذا اللون. أما في حالة أخرى، إذا تغير اللون الثياب من لونها نفسها، نفترض قميص أو شيء
قميص ملون مثلا،
قميص ملون ووقع الدم عليه وغسلناه وبدأنا ماذا؟ بدأنا برؤية تغير بلون الملابس ولون الماء، هنا نقطع أنه تغيير اللون ليس من الدم خاصة، ولذلك في هذه الحالة تغسل هذه الكنزة عدة مرات. أما كما قلنا إذا كان تغير اللون فقط من النجاسة فيكفي بالماء أن يغسل عدة مرات، أما إذا كان تغير اللون من نفس ألوان الثياب ويوجد أيضا نجاسة فهنا لابد من الاحتياط الزائد بغسلها عدة مرات.
ولا يصبح الماء مضافا بهذه الحالة؟
أحسنتم، الماء يصبح مضافا، فلذلك لابد من رمي الماء وإضافة ماء آخر.
يعني هذا إذا كان مرة. قليل الماء إذا كان.
إذا كان ماء قليلا. أما إذا كان تحت الصنبور. الصنبور مثلا أو غيره من ماء الخزان، فهنا لا يكون ماء كثير ويسكب عليه حتى ينتهي تغير اللون.
أو مثلا في النهر أو في.
أو مثلا في النهر أو في الحوض أو ما شابه ذلك.
أحسنتم. سؤال آخر يقول كذلك يتعلق بالغسل، يقول إذا وضع شخص الماء في وعاء للاغتسال من الجنابة ولكن تساقط الماء عن جسده داخل الوعاء أثناء الغسل، هل يبقى الماء طاهرا في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جدا مهم ومفيد. شخص أمامه حوض من الماء أو وعاء كبير. اليوم يوجد أناس على العادات القديمة لا يتحمم تحت ما يسمى بالدوش،
نعم.
بل يضع حوض من الماء، وعاء من الماء، كما يقال في بعض البلاد جرن من الماء، أو مثلا كما يقال باللهجات طنجرة أو جدر
أو قدر
أو, نعم. قدر أو أي شيء،
نعم.
وهو يغتسل، وهو يضع الماء على جسمه وهو يغتسل، ان تساقط شيء من هذا الماء في هذا، انتم تفضلتم اذا وضع شخص الماء في وعاء للاغتسال من ماذا؟
الجنابة.
من الجنابة. هنا اخي الكريم يوجد حالة مهمة. الاولى انه قبل ان يغتسل لابد ان يكون قد طهر جسمه من النجاسة المادية،
نعم.
ان كانت على جسمه نجاسة لابد أن يطهرها قبل أن يبدأ بماذا؟ بغسل الجنابة. إذا انتهينا من تطهير البدن من النجاسة المادية التي ظهرت على البدن وبدأ بالتطهير من الحدث فقط، الحدث هو النجاسة المعنوية، يعني الجنابة هي نجاسة معنوية، ولكن السائل أو النجاسة التي خرجت على جسم الإنسان تلك نجاسة مادية ظاهرة،
أو ما يقال عين النجاسة،
أو ما يقال عين النجاسة. أحسنتم. هنا إن تساقط شيء من هذا الماء من الجسم الطاهر، إذا تساقط الماء من الجسم الطاهر داخل وعاء فإنه يبقى طاهرا ولا مانع من استكمال الغسل به. إذا كان الجسم طاهر ما في عليه نجاسة، طب هنا يوجد سؤال، شلون يغتسل وشلون الجسم طاهر؟ شلون هو يغتسل وتقولون لي جسمه إذا سقط منه الماء وجسمه طاهر؟ مو هو هذا حينما قدمنا نقطة أنه يغسل جسمه من النجاسة، يعني سواء كان آثار الجنابة على جسمه من تلك المادة فلا بد أن يغسلها وأن يتطهر، يطهر موضعها ومن ثم يبدأ بغسل الجنابة. إذن هنا في الجنابة لا يوجد نجاسة خارجية بعد أن طهر موضع النجاسة المادية، فإن تساقط شيء من هذا الماء الذي يغتسل به غسل الجنابة على هذا الحوض يمكن أن يستخدمه مرة أخرى،
كما هو الحال في الوضوء،
كما هو الحال
يعني
في الوضوء،
تطهير محل الوضوء وكذلك تطهير محل
بلي
الغسل أيضا.
يوجد بعض الناشئة وبعض الشباب لا يعرفون أن بعد غسل الجنابة لابد أن يستبرئوا، لابد أن يطهروا موضع النجاسة
قبل الغسل.
نعم صدر. نعم قبل الغسل. يوجد البعض يظن أن غسل الجنابة فقط أن يغير ثيابه ويدخل تحت الدوش ويغسل جسمه، حتى لا موضوع ترتيب ولا موضوع رعاية النجاسة أن يغسلها قبل أن يبدأ بغسل الجنابة، يدخلون هكذا بعد لا يعلمون الأحكام. هنا حتما جسمه نجس، لم يستبرئ، لم يطهر موضع النجاسة، فلذلك كل جنابة حينما تحدث الجنابة لابد أن يطهر موضع النجاسة ومن ثم يبدأ بغسل جنابة.
نعم، فإذا مستمعين الأعزاء عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، بحيث أنه يعني يجب والأفضل ليس وجوبا صحيح شيخنا، هو يعني الأفضل أن يطهر
طبعاً
المكلف نفسه وبعد طبعاً ذلك يغتسل، ليس هناك وجوب في هذا الشيء صحيح؟
إلى طهارة الغوص.
نعم أحسنتم شيخنا. مستمعين الأعزاء لا تذهبوا بعيدا، لدينا المزيد من الأسئلة بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نتابع أسئلتنا الفقهية مع سماحة الشيخ طه أزادي. سؤال جناب الشيخ يقول: هل يمكن تطهير التنور المصنوع من الطين باستخدام الماء المتنجس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. التنور الذي يصنع من الطين لا يمكن تطهيره بالنجاسة، لأن النجاسة بحد ذاتها نجسة ولا تطهر شيء آخر. نعم يمكن تطهير هذا التنور بماذا؟ بالغسل، ويكفي تطهير السطح الذي يتعلق به العجين. يعني أنا ظاهر هذا التنور، ظاهر هذا المكان الذي يصنع عليه الخبز، سواء تنور قديم أو تنور جديد. اليوم مثلا عندنا تنانير تعمل على الغاز، عندنا تنانير كانت تعمل على الحطب، اليوم يوجد شيء جديد يحدثونه.
نعم على المازوت أو الغاز.
إذا مثلا خلينا نقرب الفكرة، ممكن واحد يسأل كيف يمكن للتنور أن يتنجس ويطهرونه؟ شيء طبيعي، الإنسان عندما يعمل بالخبز ممكن إصبعه ينجرح فينزل الدم، هذا الدم إذا تعلق بهذا الفخار، بهذا الحديد، بغيره مما صنع منه التنور وتنجس، فهنا لا يجوز غسل النجاسة وإزالة النجاسة بالمتنجس، يعني لابد أن يغسل بالماء الطاهر. طيب يوجد سؤال أيضا خل في هذا الباب، إذا كان هذا الشيء، هذا التنور إن وضع عليه الماء يخرب مثلا، أو إذا أنا وضعت عليه الماء هو مصنوع من طين فيصبح رطب ممكن يوم يومين ثلاثة أيام ثلاثة أيام
لا يجف،
وأنا لابد أن أصنع الخبز، ماذا أفعل؟ أتركه؟ أقول النار تطهر؟ بعضهم يقولون هكذا.
هاي مسألة مهمة جدا.
النار تطهر العصاط في جهنم، لا تطهر النجاسة الظاهرية الآن. فهنا نقول أنه إن كان الماء مؤثرا تأثيرا كبيرا فلا يصب الماء صبان، بل يوضع شيء من الماء ويمسح بسرعة،
هذا يطهر.
نعم يطهر، ولكن بعد إزالة عين النجاسة. فهنا السؤال، إذا التصقت النجاسة به، الإنسان يحاول ماذا؟ يحاول أن يبعد هذه العين بشيء معين. اليوم عندنا مثلا باللهجات شيء يسمى بالمشحاف، إحدى الأدوات يزيل به هذا الدم، ومن ثم شيء من الماء يوضع ويمسح بسرعة كي لا تطول مدة ماذا؟ رطوبة هذا الفرن أو هذا التنور. إذن أخي الكريم، النار لا تطهر، هذا أولا، الماء هو الذي يطهر.
وهذه مسألة مهمة جدا، يعني كما تفضلتم البعض يظن بأن النار تطهر ويعني يذهبون بهذا النوع من التطهير في بالهم.
أي؟
ومسألة هذه مهمة جدا، أن النار لا تطهر في مثل التنور. شكرا لكم شيخنا.
النار ليست من المطهرات طبعا.
نعم شكرا لكم شيخنا الفاضل. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع، ونلتقي مجددا في الحلقة القادمة مع الشيخ طه آزادي لتقديم المزيد من الإجابات الفقهية. أنا محمد إبراهيم خليق، ودمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء اليوم في هذه الروضة المباركة بذكر نفحات من أخلاق حبيبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأكارم، لقاء اليوم نخصصه لفقرات نختارها بما يتسع له وقته من رواية طويلة رواها الحافظ الشهير ابن عساكر الدمشقي في كتاب تاريخ دمشق وبأسانيد عدة. يسأل فيها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام خليفته المجتبى عن تعريف طائفة من الأخلاق، فيجيب عليه السلام بأجوبة تشكل منارات هداية لطالبي التحلي بفضائل الأخلاق والتطهر من أضدادها، فتابعونا على بركة الله. أيها الأحبة، جاء في رواية ابن عساكر قول الراوي إن عليا عليه السلام سأل ابنه الحسن عن أشياء من أمر المروءة، فقال: يا بني، ما السداد؟ قال: يا أبه، السداد دفع المنكر بالمعروف. قال: فما المروءة؟ قال: العفاف وإصلاح المال. قال: فما السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسر. قال: فما الشح؟ قال: أن ترى ما في يديك شرفا وما أنفقته تلفا. قال: فما الإخاء؟ قال: الوفاء في الشدة والرخاء. قال: فما الجبن؟ قال: الجرأة على الصديق والنكول عن العدو. قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا. قال: فما الحلم؟ قال: كظم الغيظ وملك النفس. قال: فما الغنى؟ قال: رضا النفس بما قسم الله عز وجل لها وإن قل، فإنما الغنى غنى النفس. قال: فما الفقر؟ قال: شره النفس في كل شيء. قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك. قال: فما المجد؟ قال: أن تعطي في المغرم وأن تعفو عن الجرم. قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب كلما استرعيته. قال: فما الخرق؟ قال: معاداتك لإمامك ورفعك عليه كلامك. قال: فما السناء؟ قال: إتيان الجميل وترك القبيح. قال: فما الحزم؟ قال: طول الأناة والرفق بالولاة والاحتراس من الناس. قال: فما الشرف؟ قال: موافقة الإخوان وحفظ الجيران. قال: فما السفه؟ قال: اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. قال: فما الغفلة؟ قال: تركك المسجد وطاعتك المفسد. Thank you. نكتفي أيها الأفاضل بهذا المقدار من هذه التعريفات الحسنية البليغة لحقائق الأخلاق، وهو يجيب عن أسئلة والده الوصي المرتضى الذي أراد عليه السلام للأمة أن تتعرف على الأخلاق المحمدية من مظهرها المعصوم الصبط المحمدي الأكبر سلام الله عليه. شكرا لكم على طيب المتابعة لنا في روضة من أخلاق السبطين، حتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، إياك وخصلتين، الضجرة والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيها الإخوة الكرام، الذي يريد منا أن نكون ناجحين في حياتنا الدنيا وفي حياتنا الأخرى، يحاول أن يرشدنا إلى أسباب النجاح في الدارين، ويجنبنا ويحذرنا من أسباب الفشل في الحياتين. النجاح أيها الإخوة الكرام إلى أسباب، كما أن الفشل إلى أسباب. طبعا الإنسان يحب أن يكون ناجح، متميز، متفوق، فائز، في الحياة الدنيا كذلك في الحياة الأخرى، وإن كان الفوز في الحياة الأخرى هو الأهم، لكن الإنسان يحب النجاح، يحب أن يكون ناجح في كل شيء. طيب، هل النجاح يأتي على طبق من السماء، أو أن النجاح والفشل تابعان لسنن ولشرائط ولظروف معينة؟ لا شك أن النجاح والفشل لهما شرائط، كما أن للنجاح شرائط، والإنسان الناجح يعني مو قطرة صار ناجح، وإنما صار ناجحا لأخذه بسنن النجاح وبشرائط النجاح. كذلك الفاشل إنما يكون فاشلا في الدنيا أو في الآخرة، لأنه لم يأخذ بأسباب النجاح وأخذ بأسباب الفشل. طيب، ما هي أسباب الفشل في الدنيا وفي الآخرة؟ كما قلنا كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من خصلتين، من سببين من أسباب الفشل، وإلا أسباب الفشل كثيرة، لكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من هذين الخصلتين اللذين بهما الفشل في الحياة الدنيا أو في الآخرة كما قلنا. ما هما؟ الخصلة الأولى الضجر، والخصلة الثانية الكسل، اللي الإمام الصادق عليه السلام يقول: فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة. الضجر، بعض الناس ضجور، يعني إذا عنده قضية من القضايا، مسألة من المسائل، افترض عنده معاملة في مؤسسة من المؤسسات، أو يريد يكمل درسه في الجامعة، بعض الناس يتابع ويلح حتى لو كان أمام عقبات ظل واصل. بعض الناس يا سيدي بمجرد أن يصطدم بعقبة بسيطة جدا في بداية الطريق يلزم المعاملة ويلقيها جانبا، أو في الدراسة مثلا في المرحلة الأولى إذا ما جاب نتيجة جيدة يترك الدراسة عند ضجر من الأعمال. والخصلة الثانية هي الكسل، الارتخاء والخلود للراحة وللاسترخاء. هذان الخصلتان الضجر والكسل ما يقدر الإنسان يحقق شيء إذا ما ركبه. الإنسان الضجور والإنسان الكسول لن يصل إلى خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يظل يعيش الفشل تلو الفشل تلو الفشل، ويظل يلقي اللوم على القدر وعلى الحظ وعلى النصيب، والحال أن اللوم كله عليه. وقانا الله وإياكم من الضجر والكسل في أمور ديننا وفي أمور دنيانا، والحمد لله رب العالمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عشرة الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونصحبكم مع هذه الدقائق المعدة لبرنامج عشرة الكرامة لنسلط الضوء على حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وبما اتسم بيتها الطاهر من سمات جعلت منه المرأة المسلمة الواعية والمؤمنة مثالا حيا يعيش في كيانها ويتفاعل في وجدانها تجاه بيتها وزوجها وأبنائها. تعالوا معنا أيها الأفاضل وابتهاجا وتيمنا بذكرى مولدين مباركين ميمونين، هما ولادة الإمام الثامن علي بن موسى الرضا وأخته العلوية فاطمة المعصومة عليهما السلام، لنعيش مع أم أبيها الزهراء البتول عليها آلاف التحية والسلام بما يتسع لنا من وقت هذا البرنامج. مستمعين الكرام، لقد أوضح القرآن الكريم أهداف الزواج وغاياته الأساسية، وهو المودة والرحمة في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقد خلق الله سبحانه وتعالى الرجل والمرأة من جنس واحد، أما القول بأن المرأة مخلوق من جنس آخر أو أقل رتبة من الرجل فهو مناف لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. والغاية من الزواج تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي لتسكنوا إليها، وهو الأمر الذي ينتج المودة والرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة بلا رحمة يؤدي إلى البرودة والفتور في العلاقة الزوجية، كما أن الرحمة بلا مودة يفسدها. وهذا كله يتطلب ممارسة التفكير كي يتحقق التكامل بين الرجل والمرأة وصناعة الزواج الناجح إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتمثل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام الأنموذج والمثال للزوجة الصالحة والمثالية، حيث عاشت مع أمير المؤمنين في حدود 9 سنوات في حياة زوجية ناجحة ومليئة بالسعادة والاطمئنان والتوفيق رغم الظروف الصعبة التي مرت بهما في حياتهما جراء تحمل أعباء الرسالة والوقوف مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والعمل على نشر رسالة الإسلام. إن الزهراء عليه السلام خريجة مدرسة الوحي، وهي تعلم أن معقل المرأة من المواقع المهمة في الإسلام، وإذا ما تخلت عنه وسرحت في الميادين الأخرى عجزت عن القيام بوظائف تربية الأبناء كما ينبغي. لقد كانت بنت النبي الأكرم عليها آلاف التحية والسلام تبذل قصارى جهدها لإسعاد أسرتها، ولم تستثقل أداء مهام البيت رغم كل الصعوبات والمشاق، حتى أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام رق لحالها وامتدح صنعها وقال لرجل من بني سعد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ إنها كانت عندي وكانت من أحب أهله صلى الله عليه وآله إلي، وإنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد. أحبائي الكرام، لازلنا معكم لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج عشرة الكرامة. أحبائي الأفاضل، لقد كانت الزهراء عليه السلام تشجع زوجها وتمتدح شجاعته وتضحياته، وتشد على يده للمعارك المقبلة، وتسكن جراحه وتمتص آلامه، وتسري عنه أتعابه، حتى قال الإمام علي عليه السلام: ولقد كنت أنظر إليها فتنجلي عني الغموم والأحزان بنظرتي إليها. ولقد كانت حريصة كل الحرص في القيام بمهام الزوجية، وما خرجت فاطمة عليه السلام من بيتها يوما بدون إذن زوجها، وما أسقطته يوما، وما كذبت في بيته، وما خانته، وما عصت له أمرا. وقابلها الإمام علي عليه السلام بنفس الاحترام والود، وهو يعلم مقامها ومنزلتها الرفيعة، حتى قال: فوالله ما أغضبتها ولا أكربتها من بعد ذلك حتى قبضها الله إلي، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا. وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وذريته من فاطمة عليه السلام، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب. أيها الأحبة الكرام، إن الزهراء عليه السلام وهي ربيبة الوحي والنبوة تعرف جيدا مناهج التربية الإسلامية، والتي تجلت في تربيتها لمثل الحسن المجتبى عليه السلام، الذي أعدته ليتحمل مسؤولية قيادة المسلمين ويتجرع الغصص في أحرج اللحظات من تاريخ الرسالة، ويعقد العهد مع معاوية على مضض حفاظا على سلامة الدين الإسلامي والفئة المؤمنة، ويعلن للعالم أن الإسلام وهو دين السلام لا يسمح لأعدائه باستغلال مشاكله الداخلية لضربه وإضعافه، فيسقط ما في يد معاوية ويفشل خططه ومؤامراته لإحياء الجاهلية، ويكشف تضليله لعامة الناس ولو بعد برهة، ويقضي على اللعبة التي أراد معاوية أن يمررها على المسلمين. والزهراء عليه السلام قد ربت مثل الحسين عليه السلام الذي اختار التضحية بنفسه وبجميع أهله وأعز أصحابه في سبيل الله تعالى ومن أجل مقارعة الظلم والظالمين، ليروي بدمه شجرة الإسلام الباسقة. وربت الزهراء عليه السلام مثل زينب وأم كلثوم، وعلمتهن دروس التضحية والفداء والصمود أمام الظالمين حتى لا يدعن ولا يخضعن للظالم وقوته، ويقولن الحق أمام جبروت بني أمية بكل جرأة وصراحة، لتتضح خطورة المؤامرة على الدين وعلى أمة سيد المرسلين. إلى هنا أيها الطيبون، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تناولنا فيها قبسا من حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام على هامش ولادة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وعشرة الكرام. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى، استودعكم الله والسلام عليكم.
ساعتنا تشير إلى 9 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى في 4 مجازر للاحتلال في غزة خلال 24 ساعة. كتائب القسام توقع قوة للاحتلال بكمين في رفح والكيان، يقر بمقتل 4 من جنوده بالعملية. إصابة مستوطنين بينهم جنود جراء عمليتي إطلاق نار ودهس في الضفة الغربية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 شهيدة. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أكد ارتكاب الاحتلال 4 مجازر بحق سكان القطاع خلال 24 ساعة، لافتا إلى استهدافه مدرستين للنازحين وسط القطاع وسوقا شعبية في مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,600، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 118,800 منذ بدء العدوان عام 2023. اعترف جيش